بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب أخذ الحلال وترك الشبهات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استمرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
نعم، هذا حديث النعمان بن بشير يقول رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. أولا، النعمان بن بشير من صغار الصحابة، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 8 سنوات. النعمان بن بشير من صغار الصحابة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 8 سنوات، ففيه دلالة على صحة تحمل الصغير، فيه دلالة على صحة تحمل الصغير، وأن الصغير إذا تحمل في حال صغره ثم أدى بعد بلوغه أن حديثه يكون مقبولا. الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه فيكون حديثه صحيحا. نعم، الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه فيكون مقبولا، وهذا فيه دلالة أيضا على صحة سماع النعمان بن بشير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن النعمان بن بشير لم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النعمان بن بشير في هذا الحديث يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فهذا فيه رد لمن ذهب إلى أن النعمان بن بشير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل قد سمع، قد سمع. قال: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، يريد أن يحقق أنه حقا وصدقا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجارحة، وهي جارحة الأذن التي يسمع بها. قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالحلال البين الواضح الذي لا إشكال فيه، الحلال البين هو الواضح الذي لا إشكال فيه، فالأشياء التي هي من الحلال الواضح البين كثيرة، ما أحلها الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، وهكذا ما ذكر حله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، وهكذا ما أجمع عليه العلماء من الأشياء التي لا غبار فيها. فالأشياء على ثلاثة أقسام كما جاء بيانه في هذا الحديث، منه حلال بين أي واضح لا شبهة فيه ولا إشكال فيه، فهذا أمره واضح يشترك في معرفته الخاص والعام. فتحريم كثير من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات هذه لا إشكال فيها، لأن الحل فيها واضح وبين. وأيضا من الأشياء ما هو حرام بين تحريمها، تحريم الزنا، تحريم اللواط، تحريم الشرك، تحريم السرقة، الكذب، تحريم الخمر، وإلى غير ذلك من الأشياء المحرمة التي يشترك في معرفة حرمتها الناس أجمعون، ولا يقتصر تحريمها في الغالب على الخواص أو على العلماء، يشترك في معرفة حرمتها الخواص والعوام. قالوا بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هناك قسم ثالث، لا أنه حلال بين ولا أنه حرام بين، بل هو وسط، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذا هو الذي هو شبهة، لا يدرى أهو حلال بين أم هو حرام بين، بل هو وسط لا يدرى. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، هذه الأمور المشتبهة التي لا تعلم هل هي حلال أم حرام يخفى حكمها على كثير من الناس وليس على جميع الناس. فمن الناس من يعلم حكمها وهم العلماء الراسخون، وهم العلماء المجتهدون، والعلماء يتفاوتون في معرفة هذه المشتبهات هل هي من القسم الأول أم من القسم الثاني بحسب ما يفتح الله عز وجل على عبده، قد يفتح للفاضل وقد يفتح للمفضول في هذه المسألة وفي هذه المسائل. فليست أو ليس هذا القسم الثالث مما أغلق على جميع الناس، بل على كثير من الناس. والسبب في ذلك يعني كون الإنسان حتى من طلبة العلم أو من العلماء فضلا عن العوام لا يدري هل هذا من الحلال البين أو هذا من الحرام البين، هو تعارض الأدلة، قد يكون بسبب تعارض الأدلة، تأتي أدلة في المنع وتأتي أدلة في الحل فيشتبه الأمر بسبب تعارض الأدلة، فلا يدري طالب العلم هل هذا حلال أم هذا حرام. وقد يكون أيضا في الاختلاف في فهم الدليل، هل يدل على كذا أو يدل على كذا، فله أسباب حصول الاشتباه. وقد يكون أيضا بحسب عدم بلوغ الدليل، يعني المسألة عند جماعة من العلماء واضحة بينة أنها من الحلال أو من الحرام، لكن البعض يتوقف لكونه لم تصل إليه الأدلة كلها، وإنما وصلت إليه بعض الأدلة فحصل عنده الاشتباه. فيقول صلى الله عليه وسلم وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، بينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد هنا إلى اجتناب المشتبهات. فمن اتقى أي ابتعد واجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم، من ترك الشبهات استبرأ لدينه، فهو يحفظ على نفسه دينه من أن يأتي ما يخدش فيه، فهو حريص على إتيان الحلال وعلى ترك الحرام وحريص على ألا يدنس دينه أو ألا يعني يقع على دينه شيء يخل به أو ينقص من كماله. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. هذا فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة إلى أن المسلم الورع المتقي هو الذي يترك إتيان الأمور المشتبهة. فهذا يصلح الاستدلال به في مسائل الخلاف وفي المسائل التي يكون فيها تردد ويكون فيها احتمال وجود الحرام، فيقال للمسلم الأمر كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حثا للناس على اجتناب الشبهات، لأن من اجتنب الشبهات فإنه يحفظ على نفسه دينه، ومن تساهل في ارتكاب الشبهات قد يؤدي إلى أن يحصل شيء من الخدش في دينه أو شيء من النقص في دينه. فهذا بيان واضح إلى دعوة المسلم في اجتناب الشبهات. قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. أما الاستبراء للدين فهو واضح، فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا فيما بينه وبين الله عز وجل، فقد استبرأ لدينه فيما بينه وبين الله عز وجل. أما فقد استبرأ لعرضه هذا فيما بينه وبين الناس، لأن الناس إذا رأوا إنسانا يأتي المشتبهات قد تكون عندهم هذه المشتبهات من الحرام، فيؤدي إلى إساءة الظن بهذا الذي يأتي المشتبهات فيقعون في عرضه ويطعنون في عرضه. فأما من اجتنب المشتبهات فيسلم له دينه ويسلم له عرضه من الطعن من قبل الناس، فقد استبرأ لدينه فيما بينه وبين الله، والاستبرأ لعرضه فيما بينه وبين الناس. قال فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم، من لم يأخذ بهذا التوجيه وجعل يتساهل في فعل الأمور المشتبهة التي لا يعلم حلها البين أو لا يعلم حرمتها البينة، هو عنده مشتبه ومع ذلك يتساهل ويفعل هذه الأمور المشتبهة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك أدى به إلى الوقوع في المحرم. كيف ذلك؟ هل مجرد فعل الأمر المشتبه معناه أنه فعل الأمر المحرم فيأثم من أول وهلة؟ هل مجرد فعل الأمر المشتبه من أول وهلة يكون قد ارتكب محرما فيأثم إثم من يرتكب المحرم؟ الجواب لا، ليس الأمر كذلك، ولكن المقصود من الحديث ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف يقع في الحرام؟ بأحد أمرين. كيف يقع في الحرام؟ بأحد أمرين. الأمر الأول أنه لكثرة فعله للأمر المشتبه قد يصل إلى فعل الحرام وهو لا يشعر، أنه بسبب كثرة فعله للأمر المشتبه أنه قد يفعل الأمر الحرام وهو لا يشعر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يعني التوجيه الثاني أو البيان الثاني للمراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أنه قد تحصل عنده جرأة ويحصل عنده تساهل، فإنه يسمع العلماء وأهل العلم يقولون هذه أمور مشتبهة عليكم أن تجتنبوها بناء على إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لا يسمع يستمر في فعلها، وإذا كانت من المأكولات يستمر في أكلها، فيؤدي به الحال مع تقادم الأيام إلى أن يحصل عنده تساهل وتكون عنده جرأة فيقع في الأمر المحرم الذي لا شبهة فيه. لماذا؟ لأن المشتبهات هي سلم للوقوع في المحرمات، لأن الأمور المشتبهات سلم للوقوع في المحرمات، كما أن من تساهل في فعل المكروه لا يبعد أنه يقع في المحرم مع الأيام، يكون عنده ضعف في الدين وضعف في التقوى وتساهل في ارتكاب ما نهي عنه، وإن لم يكن على سبيل الجزم، وإن لم يكن محرما تحريما يعني واضحا. فهذا التوجيه الثاني قد يكون هو المراد، أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما سيأتي في المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه عقوبة، أن الإنسان إذا لم يحتط لدينه وتساهل في فعل المشتبهات أو تساهل في فعل المكروهات أنه مع الأيام قد يقع في الحرام. فلهذا انظروا إلى حكمة الشرع، أن الله سبحانه وتعالى أمر بأداء الفرائض وأمر بفعل الواجبات، ثم لإعانة العبد على الاستمرار على أداء الواجبات وأداء الفرائض شرع له أيضا فعل المندوبات والمستحبات، فيكون الأمر المندوب أو المستحب بمثابة الحمى للأمر الواجب، فلو حصل عنده تقصير أو تساهل أو فتور فإنه يترك المندوبات ولا يترك الواجبات، بخلاف من قصر وأهمل في فعل المندوبات فإنه لو حصل له فتور قد يأتي على الواجبات ويتساهل فيها. لكن عندنا خطان، خط المندوبات هو حريص على ألا يترك المندوبات ويجاهد نفسه على الاستكثار من الفضائل والحسنات والمستحبات، فلو حصل له فتور أو ضعف في الإيمان فإن النقص الذي يحصل عنده هو بترك المندوبات والمستحبات، أما الواجبات فهي مصونة وهي محفوظة. لكن تصور لو أن الإنسان ترك المندوبات صار يفعل الواجبات فقط، فحصل عنده فتور، لابد أن يأخذ عليه شيئا هو عنده، لابد هذا الفتور أن يأخذ عليه شيئا هو موجود عنده، فما هو هذا الشيء الذي سيأخذ عليه؟ سيأخذ عليه شيء من الواجبات، إما أن يتركها بالكلية أو يتساهل في أدائها أو يقصر في مراعاة شرائطها أو غير ذلك. وهكذا بالنسبة للمكروهات، فالله سبحانه وتعالى نهانا عن فعل المحرم ونهى وإن لم يكن على سبيل الجزم عن فعل المكروه، فمن عود نفسه ترك المكروه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يحفظ نفسه من الوقوع في المحرم، لأن هذا كالحمى وهذا كالسياج الذي يحيط بالمحرمات، يعني أعطاك خطان أو أعطاك خطين، الخط الأول المكروهات، لا تأتي المكروهات فيه خطر وإن لم يكن فيه إثم، فلو أنه تساهل وصار يفعل المكروهات كم بينه وبين المحرمات؟ بينه مسافة قصيرة، لأنه تعدى الخط الأول وبقى على مشارف الخط الثاني، بخلاف الأول الذي ابتعد عن المحرم بابتعاده عن المكروهات فيكون قد حفظ نفسه. هذا الاحتمال الثاني أقرب والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، كالراعي، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى هو ما يحمى ويبعد عنه الناس، وكانت عادة للملوك ملوك العرب أنهم كانوا يحمون أماكن، لا سيما يعني الأماكن الخصبة الطيبة كانوا يستأثرون بها، الأماكن الطيبة الخصبة كانوا يستأثرون بها، المراعي الخصبة كانوا يمنعون الناس من قربان هذا المرعى، يقال من الجبل الفلاني إلى الجبل الفلاني إلى الوادي الفلاني هذا حمى السلطان الفلاني أو الملك الفلاني، لا يقربن أحد هذا الموضع، ومن قرب ورعى فيه أدخل مواشيه فإنه عرضة للعقوبة. هذا هو الحمى. قال كالراعي يرعى حول الحمى، السلطان أو الملك له نفوذ وله قدرة على إنزال العقوبة بمن خالف، فالراعي يتساهل بدلا من أن يأخذ ماشية إلى مكان بعيد من الحمى، لا يقرب بمواشيه إلى حمى الملك أو السلطان، فيقول صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك بمعنى يقرب ويسرع أن يرتع فيه. فعلا هذا أمر، ونقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب هذا المثال العظيم، من رعى حول الحمى يقرب ويوشك أن يرتع فيه، يعني هل يأمن الراعي أن تشذ شاة من شياه فتذهب إلى محل الحمى؟ هل يأمن الراعي أنه يغفل أو ينام أو يأتيه شيء فتدخل مواشيه في هذا الحمى الذي وضعه السلطان؟ الجواب لا، ما يستطيع أن يأمن ذلك الراعي. إذن لماذا يعني يعرض نفسه للعقوبة؟ لأن السلطان واضع أمرا، من تعدى الحمى فإنه يستحق العقوبة، ومن قرب من الحمى فإنه سيكون عرضة للعقوبة. فما هو الحل؟ ابتعد من الحمى، ابتعد من الحمى، حتى لو هربت عليك شاة لا تدخل في الحمى، يكون بينها وبين الحمى مسافة طويلة، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل ملك حمى. وهذا يعني إذا كان المراد بفعل ملوك العرب فليس من باب الإقرار، ولكن من باب الإخبار بالواقع، وإلا قد يكون حمى بعض الملوك على سبيل الظلم والعدوان، أن يكون المكان عاما لسائر الناس فيذهبون يقتطعون جزءا كبيرا في محل الخصب ويقولون ممنوع الرعي فيه، قد يكون هذا ظلما عدوانا، وقد يكون على سبيل الجواز إذا فعله الخليفة لأجل الحمى لإبل الصدقة أو لخيل الجهاد، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. لكن يعني إذا كان المقصود جميع الملوك بما يأتون من حلال وحرام ففيه الإخبار عن واقع الملوك. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني حمى الله الذي حمى به العباد هو هذه المحرمات، هي هذه المحرمات، فالله سبحانه وتعالى حفاظ يعني صيانة لعباده من أن يقعوا أو يكونوا أو أن يكونوا مستحقين للعقوبة، فأبعدهم عن الحرام وأبعدهم أيضا عما يقرب ويوصل إلى الحرام. فحمى الله محارمه، أي يعني حرماته التي حرمها، وهذه الحرمات حولها أمور من تساهل فيها وقع في الحرام كالمكروه وكالأمور المشتبهات. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود هذه القطعة الصغيرة بقدر المضغة التي تمضغ في الفم، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت بالإيمان بالإخلاص بالعلم بمحبة الخير فيصلح سائر الجسد، لأن هذا القلب بمثابة الأمير لسائر البدن، وإذا صلح القلب ظهر أثر الصلاح على الجوارح على ظاهر البدن، وإذا فسد أيضا ظهر الفساد على سائر البدن، ففيه الأمر بالعناية بصلاح القلب والحفاظ عليه. فالحاصل أن المسلم عليه أن يبتعد من الأمور المشتبهة، ويبتعد عن المكروهات في حدود الاستطاعة، ويستكثر من الطاعات، يستكثر من المندوبات والمستحبات التي تكون عونا له على المحافظة على الواجبات وعلى ترك المحرمات. وفق الله الجميع.